الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، إن شاء الله تعالى نبدأ في هذه المرة بإذن الله سبحانه مع درس العقيدة. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وإياكم جميعا وأن يعلمنا وإياكم. وهذا العلم من أهم العلوم، فهو العلماء يسمونه الفقه الأكبر. يعني مثلا العلماء لما أتوا يعرفوا الفقه لغة هو الفهم، دي معناه اللغوي، إنما معناه الشرعي هو العلم بالأحكام. خدت بالك؟ العلم بالأحكام. الأحكام دي حاجتين، أحكام عملية وأحكام عقائدية. حاجة بقى بتكون في القلب، والعملية متعلقة بالأعمال، فده نوع من الفقه متعلق بالأحكام العملية، والمتعلق بالأحكام العقائدية نوع من الفقه، نوع آخر. الفقه الاصطلاح بين العلماء اللي لما بيتقال كلمة فقه الناس دماغها بتروح عليه المتعلق بالأحكام العملية، اللي هو بقى الصيام والصلاة والزكاة والبيوع إلى آخر كل هذا، خلاص؟ إنما بقى المتعلق بالأحكام العقائدية هو ده العقيدة، واضح؟ والعلماء قالوا العقيدة دي بقى اللي هي متعلقة بالأحكام العقائدية دي، الفقه ده اسمه الفقه الأكبر. وأول من أطلق هذه اللفظة على العقيدة في علمي هو الشيخ الإمام الكبير أبو حنيفة. فهو الإمام أبو حنيفة أنتم عارفين طبعا، هو عبقري من عباقرة الزمان، رجل له مؤلفات في الفقه كبيرة جدا، فالكتب الكثيرة التي ألفها في الفقه دي سماها الفقه الأصغر، والوريقات البسيطة اللي عملها في العقيدة سماها الفقه الأكبر. خدت بال حضرتك؟ طيب، احنا النهارده بقى مع الفقه الأكبر المتعلق بتعرفنا على الله عز وجل. فتحدثت معاكم المرة الماضية لغاية السؤال الرابع، معنى العبادة. معنى العبادة إن هي اسم جامع لكل ما يحبه الله. وبينت لحضرتك إن معنى يحبه الله يعني إيه؟ يعني مش أي بني آدم هو اللي يستطيع إن يفهم إيه اللي يحب ربنا. ما تقدرش. عشان تعرف إيه اللي ربنا يحبه ليس لك طريق إنك تتبين منه إلا الشرع، إلا كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى مفيش إنسان كده يجي بعقله يقدر يتبين الحاجة دي يحبها ربنا أو ما يحبهاش. لا، لا يمكن تحديد ما يحبه الله هو اللي أتى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في السنة وفي الكتاب العزيز. طيب، ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ودخل الإمام أو هذا الشيخ الجليل الشيخ حافظ رحمه الله دخل في مسمى العقيدة وفي معنى العبادة ده، قال لك والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. ينافي يعني تتبرأ من كل ما لا يحبه الله عز وجل. فده أشم فيه النعيم بدخل مفهوم الولاء والبراء جوه مسمى العبادة. تبقى حضرتك يعني انت من تحب ومن تعادي، من تكره وعلى اي اساس تكره، ومن تحب وعلى اساس تحب، ده داخل في مسمى العبادة. طيب، متى يكون العمل عبادة؟ اللي انا اقدر اقول لحضرتك بعبارة تانية، ايه اركانها؟ ايه الاعمدة اللي بتقوم عليها بحيث لو عمود هز او زال زالت العبادة وما كانش اسمها عبادة؟ إيه متى يسمى العمل عبادة؟ لما يتحقق حاجتين، كمال الحب مع كمال الذل. ودي بقى موقف محرج لحضرتك دلوقتي. احنا لسه خارجين من فريضة الصلاة اللي هي أهم فريضة فرائض هذا الدين، الصلاة. عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. يبقى لكي تكون عبادة لازم من كمال الحب مع كمال الذل. مش وجود الحب والذل، مش الوجود، لا، كمال. يعني كنت في القمة، قمة الحب وقمة الذل. طيب، أين قلبك من هذين المعنيين وانت في الصلاة دلوقتي؟ استشعرت حبك لربنا سبحانه وتعالى وانت بتذكره سبحانه وتعالى، وانت بتقول الحمد لله رب العالمين، وان ده سبب بيخليك تحب ربنا سبحانه وتعالى، انه أنعم عليك بنعم ملاش حصر، لا تعد ولا تحصى، ان النفس جبلت على محبة من يحسن إليها. يعني الله عز وجل وصلت منه إحسان لا يعد ولا يحصى. أين حبك لله عز وجل؟ حينما تقرأ الفاتحة وتقول الحمد لله رب العالمين، تتذكر نعم الله عليك سبحانه وتعالى، وبعدين تتذكر ملك ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، ها، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأبي مالك يوم الدين، الرحمة، رحمة ربنا فيك من أعظم بواعث حبك لله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، الملك كله بيده، الملك الذي خلقك وكان هو الملك الأوحد لك. فالمقصود كمال الحب، وانت برضه في السجود كمال الحب، ان انت بتدعي وانت ممكن ربنا يستجيب، فربنا يستجيب لك دعائك ويلبي لك طلباتك، فلازم تحبه. فين كمال الحب؟ فين معايشة المعاني دي؟ فين كمال الحب وانت بتقول سبحان ربي الأعلى تستشعر علو الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ فين كمال الحب اللي كان في حل دلوقتي احنا بنصلي؟ وفين كمال الذل، قمة الخضوع، واحنا ركوع لله وسجود لله سبحانه وتعالى، بنتذلل الى الله. وانا بقول لحضرتك ان المعنى ده لما اتحط في شوية الفاظ جعلت هذه الالفاظ سيد الاستغفار، اللي هو ايه؟ معنى الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. اللهم انت ربي، خلقتني وانا عبدك. تذلل ولا مش تذلل؟ تذلل لله سبحانه وتعالى، يقول يا رب ده انت اللي خلقتني وانا عبدك يا رب، ذليل اليك، محتاج اليك، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك. فتفتكر ذنوبك واسامك تقول ما استطعت، وذنوبك دي انت قرفان منها ومش طايقها، تقول اعوذ بك من شر ما صنعت. خدت بال حضرتك؟ وبعدين تبص لنعمه ربنا عليك وتقول لنفسك يا عيب، انكسي على دمك نفس. فتقوم تقول لربك ابوك لك بنعمتك علي، انا معترف لك بالفضل والانعام يا الله، وابوك بذنبي، ومعترف بذنب تاني بيعاود باعتراف. ده كله تذلل، ده كله انكسار بين يدي الله عز وجل.
طيب طلبك ايه بقى يا ايها المنكسر يا ايها المتذلل؟ حاجه واحده بس، فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. ده طلب بس. فده احسن ولا الانسان كان يقول رب اغفر لي؟ لا طبعا الدعاء ده سهل استغفار، اغفر لي. وبعدين بتبالغ كلام ان ما يستطيعش يقوم بهذا العمل الا الله عز وجل، انه لا يغفر الذنوب الا انت. دعاء كله تذلل، كله افتقار الى الله سبحانه وتعالى. فجعل سيد الاستغفار، لان مدارك على الذل، فاين ذلك؟ انا بقول لحضرتك مش مساله مجرد وجود الحب بس والذل، لا ده احنا عايزين القمه. يعني مثلا لو رسمت رسم بياني كده خط راس وخط افقي، ممكن تبقى نقطه قريبه من الخط الافقي، لا ده احنا عايزينها السهم يبقى طالع ملوش نهايه، ملوش نهايه، ملوش حد. وتسال الله عز وجل المزيد دائما، ان ربنا يكرمك ويزداد حبك لله عز وجل. والعباده لما تبقى كده يجد الانسان قلبه فيها، يجد سعادته، يجد راحه القلب. شوف لما تصلي كده لله بحب وتصلي لله بذل، تجي لك لحظه الصلاه مش عايز تخرج منها ابدا، مستحيل. تجي لك لحظه تحس بكلام النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يقول لبلال ارحنا بها يا بلال. ده كمثال للحاجات اللي هي مثال العباده، انه اساس من اركان العباده. ولا يكون هذا العمل عباده بمعناه الحقيقي الا ما يكون كمال الحب مع كمال الذل، مش مجرد وجود الحب والذل فقط. واحنا بنتعامل مع الله عز وجل مش مساله يا رب احنا قضينا حقك خلاص، لا ده احنا نريد حسنات. اللي بيصلي وسرحان في صلاته، صلاته سقطت عنه خلاص. يعني اقصد ايه سقطت؟ باعتبارين كمان، باعتبار الاجر ملوش اجر، وسقطت باعتبار اخر انه مش مسؤول، مش مطالب بعد ذلك، ولن يسال يوم القيامه لماذا لم تصلي. كمال الحق مع كمال الذل، هي دي العباده. والله عز وجل يقول، اسمع كده للايات الجميله في سوره البقره، يقول هو ساق هنا بعض هذه الايه، يقول الله عز وجل، اسمع كده كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول لك ان لازم المؤمن يساوي حب ربنا سبحانه وتعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله،
أشد حبا لله. وبيتولى، لعل أحدكم يكون قد سمع هذا الأمر من قبل، يتولى عن هذا الحب الميداني اللي بيصنع فيه الحب الفرد والصلاة، العبادات عموما لا سيما الصلاة، ينبثق من هذا الحب شوق القلب إلى الله عز وجل. فتعيش بقى المعاني الإيمانية اللي عاشها موسى عليه الصلاة والسلام، هو كان بيقول لربنا سبحانه وتعالى: وعجلت إليك رب لترضى. لا يمكن أبدا أن تخرج هذه الكلمة إلا من إنسان محب. عجلت إليك يعني بيطرد كل حاجة، الحاجة تعترضه، أي عوائق تعترضه، أي قطاع طرق يهملها جانبا، حتى وإن كانت شهوات وملذات وحاجات مرضية، وكمان وإن كانت مباحات. لأنه حب ربنا ملأ قلبه، سيطر على كيانه. وعجلت إليك رب لترضى. واضح يا جماعة؟ وأيضا يقول الله عز وجل:
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون،
على سبيل المثل. وأيضا يقول الله عز وجل:
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا،
رغبا بالحب، رهبا في التذلل، بتذلل نفسك لله عشان ربنا يرحمك، عشان ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك السوء، يدفع عنك العذاب، ينجيك من النار، رغبا ورهبا. يبقى دلوقتي حضرتك الشيخ رحمه الله ساق ثلاث ايات: والذين امنوا اشد حبا لله، ايه لوحدها للحب. والذين هم من خشية ربهم مشفقون بالوحدها للذل ويدعو لنا رغبا ورهبا للاثنين. خلاص يا شباب ده السؤال الخامس. بعد كده السؤال السادس، ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ علامة حبك لله سبحانه وتعالى، ده معنى السؤال. ايه علامة حبك لله سبحانه وتعالى؟ كل الناس تستطيع ان يقول انه بيحب ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لو كان الامر بالقول كما يقولون في بعض الاقوال يقول لك ايه، لدع الخلي حرفة الشجين. ابن القيم بيقول الكلمة دي في كثير من مؤلفاته، يقول ولو يعطى الناس بدعواهم لدع الخلي حرفة الشجين. لو كانت القضية معاولة على الكلام خلاص لكن كل إنسان يدعي لا يستطيع، كل بقى إنسان يتصور ويزعم أشياء، ولو كان بمجرد الزعم إنها تبقى الحاجة دي عنده، لكن القضية مش بمجرد الزعم، إنما الأمر ليس زعما، ولكن الموضوع بيعود إلى حقيقة، يعود إلى حقيقة. وفي موضوع محبة العبد لربنا سبحانه وتعالى نستطيع أن نقول ما أيسر الدعوة وأعز المعنى. دي الحقيقة المرة، إن كثير من الناس يستطيع أن يقول إنه بحب ربنا سبحانه وتعالى، لكن تبص للوضع بتاعه صعب جدا إنك تلاقي قليل من الناس الذي يحبون لله عز وجل صادق، والمحبون يتفاوتون. كل مسلم فيه نسبة من حب ربنا سبحانه وتعالى، لكن هل الحب ده يرتقي المستوى أن ينجيك ولا لا؟ هو ده الكلام، ما أسهل الدعوة وأعز المعنى. طب إيه اللي يثبت؟ أنت بتقول إنك بتحب، هل الإنسان يقول إنه بيحب ربنا وبعدين يضاف أمر ربنا سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل بيأمرك بأمر، لازم الحب ده إنك تمتثل هذا الأمر وتطيع هذا الأمر. طيب في واقع الحياة إنسان بيؤثر شهواته وملذاته على أوامر ربنا سبحانه وتعالى، حد يقدر يقول إنه محب لله؟ ده حب ناقص، ممكن يكون حب ناقص لدرجة إنه مش مأمون عليه الهلكة، أو مش مضمون له النجاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما علامة حب محبة العبد ربه عز وجل؟ علامة حب لله إنك تطيع الأمر وتنتهي عن النهي. وأنا بقول إن ده ابتداء، ما تجيش تفاصل ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا بعض الناس أمر من النبي عليه الصلاة والسلام يصل الأمر، قل لك لا يا عم استنى، ليه؟ نشوف بس الأمر ده على الوجوب ولا الاستحباب. يا أخي هو ما يكفيش إن ربنا تحبه عشان تمتثله وتعمله؟ مش المحب بيشوف أي حاجة يعني المحبوب بيحبها وبينفذها حتى لو ما كانتش مطلوبة، صح ولا لا؟ هو ده الحب الحقيقي. إنما اللي غير كده أجوف والعياذ بالله. وكذلك من النهي، يقول لك برضه استنى اما نشوف النهي ده على التحريم ولا على الكراهه. هو ما يكفيش انه بيكره ده، ما يكفيش الكلام ده. ده الترجمه الحقيقيه لحبك لله سبحانه وتعالى. فاين الحب يا من يزعم الحب؟ معانا يا شباب؟ فلذلك من اعظم علامات حبك لله، شوف حبك لربنا سبحانه وتعالى بيترجم في طاعة الأمر واجتناب المنهي عنه. طاعة الأمر واجتناب المنهي عنه، ده رقم واحد. الحاجة الثانية إنك تحب كل اللي يحب ربنا سبحانه وتعالى، وكل دي سواء أحكام أو أفعال ربنا يريدها منك أو يحب للعبد أن يفعلها حتى ولو كان أشخاص معايا ليه؟ وتكره كل ما يكرهه الله عز وجل سواء كانت افعال او اشخاص، بل وجوع الى هذا الامر او ثقور الايمان. انت فاكرين لما كنت بقول لحضرتك العقيده دي في احد معنييها ان هي متعلقه بالحاجه المعقود عليها، ان لو جبت كيس عصير مثلا وقمت عامل عليها عقده كده، العقده دي زي عقيده التوحيد في قلبك انه لا اله الا الله، مش العقيده، عقيده، دي عقده. كلمه لا اله الا الله دي عقده، عقده على الايمان في قلبك. لو العقده دي اتفكت بان الانسان اشرك بالله مثلا، النتيجه هتكون ايه؟ ان الاسلام هيخرج من القلب، يعني هينسكت من القلب، فالقلب ما بقاش في الاسلام فيتحول الى الكفر. واخد بالك؟ من ضمن العقد ايه بقى؟ الحته دي الحاجه اللي بتثبت بيها حبك لله عز وجل، حبك لله، ان ان تحب من يحب وتكره من يكره، تكره من يكره. وهنا بقى الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او تقعر الايمان الحب في الله والبغض في الله. وده بيكون على مستويين، يبقى نمره واحد طاعه الامر واجتناب المنهي عنه، رقم اثنين ان تحب او محبه ما يحب الله من افعال واشخاص، وكراهية ما يكره الله من أفعال وأشخاص. والحديث الثابت هنا بقى خصوصية الأشخاص، أو تطور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ده يكون بينك وبين الناس، تعاملك مع الناس. وده فيه كده له تقسيمة كده حاجتين، يعني خد كده سهم كده زي ثمانية واسعة كده، واخد بالك؟ أكبر وأصغر، يعني في حب في الله وبغض في الله أكبر وفي أصغر. الحب في الله والبغض في الله الأصغر على أساس الطاعة والمعصية. بتحب فلان ليه؟ لأنه بيطاع ربنا وبيذكر ربنا ورجل عابد لله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الله ورجل عالم بيعلم الناس الخير وبنحب إن ده تقي وورع وعمره ما بيتكلم حاجة ترضي ربنا، رجل صالح. بتكره الثاني ليه؟ لأنه عاصي، لأن الحاجات منكرات، لأن ما بكرهه لهذا السبب. ده حتى بيكون بينك وبين المسلمين. طب افرض الحته دي انعدمت، يعني تحب الواد اللي برضه بيعمل منكرات بس برضه تحبه، تحبه عليه؟ لو حبك لاصحاب المعاصي ده نفاق في قلبك بس مش واخد بالك، حبك لاهل المعاصي نفاق في قلبك بس انت مش واخد بالك. يعني تحب المطربه الفلانيه او المطرب الفلاني او اللاعب الفلاني، وما فيش في اللعيبه الفلانيه واللعيبه الفلانيه، ما المسائل ساحت دلوقتي. محبة الحاجات دي تحبه على اي اساس؟ ايه الاساس؟ ايه اللي بيعمله اصلا؟ ايه الحاجة اللي بيقدمها خير يتحب عليها؟ ده منكرات وفواحش ومعاصي. يبقى ده علم هنا ان دي محبة في غير محلها. لما يهتز المعيار ده، المعيار ده مع المؤمنين ليس الا من النفاق الذي تسلل الى القلب ولكن الانسان لا يشعر. يبقى ده الاصغر. طب الولاء والبراء الأكبر مع الناس بقى اللي مش مسلمين خالص، مع الكفار. طب لو مش مظبوط في القلب، مش موجود، ده دي زي بقول لك بإيه، دي عقدة بقى على على قلبك، عقدة على الإسلام في قلبك، عقدة على الإسلام. يعني لو لو حبيت ناس مش مسلمة ويبقى كده العقدة اتفكت طبعا، يبقى معنى كده مفيش اسلام؟ مفيش اسلام. الله عز وجل يقول، اسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام ربنا عظيم هنا، اسمع كده.
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
يا الله، منهم منهم، يعني ممكن الإنسان يكون بيصلي إلى كعبتنا، يصلي إلى قبلتنا ويحج إلى كعبتنا ويصوم كما نصوم وعابد لله سبحانه وتعالى، لكن الحتة دي مختلف قلبه، نفاجئ يوم القيامة أنه محشور في وسط الناس دول. ليه؟ لأنه حبهم ولاهم وأحبهم من دون المؤمنين. واضح يا شباب ولا لأ؟ قضايا خطيرة. وبقى مش مسألة بقى، يعني دي عقيدة مفروض تحيا بين الأمة الآن، لأن تمييعها جلب علينا أضرار خطيرة. الحمد لله بدأت تعيش وسط الأمة دلوقتي من فضل الله سبحانه وتعالى. إن محبة من يحب الله وكراهية من يكره الله على المستوى الأصغر وعلى المستوى الأكبر. خلاص يا شباب، الإسلام ماشي كده تمام؟ طبعا الموضوع ده تفتيح، ده كل ده متألف فيها مجلدات الجملتين دول. خلاص؟ يبقى استقام دلوقتي نقطتين في السؤال ده، والنقطة الثانية فيها تقسيمتين. تقسيمة واحدة أكبر وأصغر. واضح؟ السؤال اللي بعد كده، بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ دي حاجة أشرت إليها ساعة ما كنت بكلمك على معنى العباد. أي نعم، أنا بقول لك هتعرف إزاي الحاجة بقى اللي ربنا بيحبها ويرضاها؟ بسهلة بسيطة جدا. تعرف إزاي؟ واحد يقول لي الحاجة الجميلة بيحبها ربنا والحاجة الوحشة ما يحبهاش ربنا، كده عايمة كده. أي حاجة حلوة ربنا يحبها. الله، طب افرض الحاجة الحلوة دي بنبص في الدين ما لقيناهاش موجودة في الدين، برضه يحبها ربنا، مش مشكلة. يعني ايه مثلا؟ انا قلت لك مثال، لو ان واحد مثلا بيصلي التراويح في رمضان، وبعد كل ركعتين اذكروا الله يا جماعة، نعمل ايه يا عم الشيخ؟ اقرأ يا ابني انت هو قل هو الله واحد 10 مرات. وقال رسول الله في الحديث الحسن الذي حسنه الألباني وغيره، من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. اقرأ يا جماعة. الله يفتح عليك يا شيخنا، يا سلام، ده احنا النهاردة اعظم عمل على الناس. اذا كان ب 12 ركعة في اليوم بيبني بيت، فدلوقتي بقراءة 10 سورة 10 مرات بس في 5 دقايق او اقل يبني بيت، حاجة تمام قوي. وبعد ركعة تانية وهكذا. طب العمل ده صحيح النبي قاله، لكن النبي حطه هنا في المكان ده ولا ايه؟ لذلك العلماء يقولون أن أي عمل لكي يحكم عليه على أنه سنة لا بد من موافقته للشرع باعتبار السبب. خلاص؟ يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ أي عمل، أي عبادة عشان نحكم عليها دي سنة ولا بدعة، بنقول إيه؟ نحكم عليها ازاي؟ بنشوف السبب اللي انشئ عليه العباده دي. كان موجود ايام النبي ولا لا؟ زي مثلا لو واحد جاي يقول لك يا جماعه اللي لا دليله الاسراء والمعراج، ليله 27 رجب ليله الاسراء والمعراج مثلا يعني. طب ايه المطلوب؟ المطلوب ان احنا نعملها زي ليله 27 رمضان. ليله 27 رمضان بارجح الاقوال او اكثر ليله فيها ظنيه انها تكون ليله القدر. يعني نجمع الناس ونجيب مشايخ ونصلي للفجر. خلاص؟ واضح يا جماعة؟ فخلاص هنا السبب هو ليلة 27 رجب. طيب العبادة المترتبة قيام الليل ودروس العلم، عايزين نحكم بقى العبادة دي سنة ولا مش سنة؟ نبص للسبب اللي هو ليلة 27 دي، أكان السبب موجودا أيام رسول الله أم لا؟ موجود. يبقى نسأل السؤال الثاني، النبي لما كان السبب ده بيجي عليه بيمر عليه كان بيرتب عليه عبادة ولا لا؟ ما كانش بيحصل أي حاجة. يبقى أي عبادة ترتب مهما كان شكلها جميل ما تبقاش من السنة، تبقى بدعة والعياذ بالله. تبالك؟ ثاني، عشان تعرف، أنت تعرف بماذا عرف العباد ما يحبوه الله ويرضاه؟ من خلال الشرع، مش مجرد إن أنت حابب الحاجة دي او حاسس انها جميله. لا، اي حاجه، سيما الناس دايما في معظم الحاجات المنكره او البدع بتكون غالبا مرتبطه بمناسبه من المناسبات. واحد جاء مثلا يقول لحضرتك، ادي لك المثال اللي انا قلته، ليله 27 رجب، واحد قال لك دي ليله مباركه مع ان اصلا ما فيش ثابت في تحديد ليله الاسراء والمعراج حاجه، وده يعني كلام مشهور من عند العلماء، مش معروف هي ليله ايه، مش معروف اصلا الاسراء والمعراج كان في رجب ولا لا، مفيش ادله صحيحه تثبت بصوره جازمه الموضوع ده. طيب خلاص جيت ليله 27 عايزين بقى عباده وقيام ليل وكلام من ده، السبب ده اللي الناس عملوا عليه الحركه دي، احنا عايزين نحكم بقى على الامر ده سنه ولا مش سنه؟ نبص بقى السبب اللي هم عملوا بسبب به الحاجه دي، المقتضى ده اللي هو ليله 27 دي اللي قاموا فيها بالعباده دي، كان موجود ايام النبي؟ طبعا ده ليله 27 رجب بيجي كل سنه، ولا في سنه كده مفيش فيها رجب؟ ها؟ مش كده ولا ايه؟ طيب. طب كان موجود، خلاص الحمد لله. نسال السؤال الثاني، لما كان موجود ايام النبي، النبي عمل ايه؟ عمل حاجه عباده؟ ما عملش يبقى خلاص، يبقى اي حاجه تتعمل تبقى غلط. صح معايا ولا لا يا شباب؟ اي حاجه تتعمل تبقى غلط. طب افرض كان عمل، نبص ونشوف اللي عمله النبي زي الناس بيعملوه اليومين دول ولا لا؟ لو كان زيه يبقى خلاص صح، لو كان اللي الناس بيعملوه مختلف يبقى بدعه. يبقى لابد كمان، مش انه كان بيرتب عليه عباده يبقى تعمل اللي انت عايزه، لا، لازم العباده تكون زي العباده بالضبط. خلاص يا جماعه، هو ده الشرع، ده الشرع وده الدين. ان لا يمكن ابدا انك تحكم في محبه اي شيء في شرع الله او تدخل على شرع ربنا حاجه الا بدليل. دي عباده، ده قضيه خطيره. وانا قلت لحضرتك المره الماضيه لو تذكرون ان البدعه اكثر من المعصيه. هي شكلها جميل صحيح لكنها اخطر، لان فيها تدارك على الله عز وجل، تكذيب للقران. يعني انت مثلا مش محترم كلام ربنا اللي قال لك اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. كانك بتقول لربنا لا يا رب الدين ما كملش ولا حاجه، او لا يا رب الدين كمل بس محمد ما بلغش حاجه معينه. فهي كلها ورطه. ذلك كانت البدعه خطيره جدا جدا، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ فان كل بدعه ضلاله. خلاص، ودي حاجه يعني كده ايضا على هامش الامر، نحن نفتح معكم رؤوس اقلام فقط. طيب الشرع ده بيجي من خلال مين؟ الرسل. طبعا الرسل من خلال الكتب. الكتب بس؟ لا، مش الكتب بس. يعني انت عندك النبي عليه الصلاه والسلام، احنا نعرف اللي ربنا يحبه من خلال الكتاب اللي انزل على النبي عليه الصلاه والسلام وبس. لا مش وبس، ده السنه كمان. الله، السنه كمان. لان السنه ما كانتش من عقل صاحب السنه محمد صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، يعني ما كانش انتوا هتصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، مين اللي هيصلي عليه؟ ده انتوا الصفا والخلاص، احسبكم كذلك ولا نزكيكم على الله. خدت بال حضرتك؟ فدلوقتي صاحب السنه ما بيجيهاش من راسه، امال منين؟ بوحي من الله، لقول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يقول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يا الله، حجة أقيمت علينا، يا رب ارزقنا العمل يا رب. ويقول الله عز وجل، بيبين لك برضو الآية اللي جايه دي، يعني هو الآية الأولى بيتضح منها إنك مش هتقدر تعرف إلا من خلال الرسل الذين يبشروا الناس وينذرون الناس. وبعدين الآية اللي بعد كده بتبين لك إن هو ده الطريق لتحقيق العبادة، إنك تتبع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا رب ارزقنا متابعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده واضح ربط السؤال ده باللي قبله. ازاي؟ سهله جدا. السؤال اللي قبله بيقول ايه؟ علامه حبك لربنا ايه؟ كانت الايه هنا والاستدلال هنا: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. انت بتحب ربنا؟ تحب ربنا؟ طبعا. بحب ربنا جدا. طيب فين الحقيقة؟ فين حقيقة الحب؟ لا يمكن أبدا أن يكون هناك إثبات منك حقيقي إلا ما تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام ده واضح في صريح القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة حبك لربنا هو اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. ولما تتبع النبي ربنا هيحبك، ودي أعظم حاجة إن ربنا يحبك. ذلك كان بعض السنة يقول: ليس العجيب أن تحب، ولكن العجيب أن تحب. إن ربنا يحبك دي المشكلة الحقيقية معانا يا شباب. وربنا كريم على فكرة، كريم جدا جدا، لا يمكن أبدا الإنسان يقبل عليه بالحب إلا وربنا يكرمه بحبه سبحانه وتعالى. فاتبعوني يحببكم الله. قال ابن تيمية: قال طائفة من السلف ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، وذكر الآية. خلاص انتوا بتفكروني بالبخاري، تفكروني بالبخاري ازاي؟ السماع فقط، يعني انت بتسمع دلوقتي فكرني بالبخاري. اي اخ مش ماسك قلم واكتب فكرني بالبخاري على طول، احس ان البخاري قاعد قدامي كده، وبحس برضو ان انا يحيى بن معين او علي بن المديني. فخدت بالك؟ اعوذ بالله، طبعا ما احسش كده خالص، اعوذ بالله، يعني نحن اقل الناس، الله ان يسترنا وان يعلمنا واياكم. ازاي ده؟ البخاري رحمه الله كان رجل عبقري زمانه، زي كده كان بيعمل ايه البخاري؟ راح هو شاب صغير يحضر مجلس احد العلماء، فكل طلاب العلم بيملوا حديث، بقى مش كلام انشا زي اللي احنا بنقوله ده، يملوا حديث: حدثنا حدثنا حدثنا، 3 4 5 ان رسول الله قال كذا. كله ماسك ورقه وقلم مكتوب الا البخاري قاعد يبص للشيخ كده سامعه بس. خلص المجلس، الطلبة: انت مالك كده؟ سنه كان صغير جدا، لم يخرج وجهه، اي يعني ما فيش شعر حتى خرج على وشه، ما كده مهمل كده، ما تجيبش ورقه وقلم وتكتب ليه؟ في حد يسمع احاديثه وكده من غير ما يدونها؟ ده انت خسران. ويسكت بقى، راجل متواضع، مش مشكله خلاص. فقعدوا سابوه لغايه اسبوعين. بعد الاسبوع كل مره يزنوا عليه، فلما اكثروا عليه لغايه الاسبوعين ما فتحش ما بيمسكش قلم يكتب. قالوا له: يا اخي انت مالك كده؟ انت بتضيع وقتك. قال لهم: لقد اكثرتم علي، اعرضوا علي ما كتبتم، قولوا بقى اللي عندكم ونشوف، عشان يعني استرجع معاكم كده الكلام. فجعلوا يقرؤون عليه ما كتبوا وهو يصحح ما كتبوا من حفظه، فجعلوا هم يصححون كتابتهم على حفظ الامام البخاري. ايه راي حضرتك؟ طب كم حديث خلال الاسبوعين دول؟ اقول لك الرقم بس تمسك اعصابك، 15 حديث، 1000 حديث، 15000 حديث، 15000 بالسند، بالسند. يعني حدثنا 5-6 ارقام اشخاص او 3-4، البخاري طبعا عالي السند، 15000 حديث. فكل من أراه غير ممسك بقلم يذكرني بالبخاري. يا لعبقريتكم يا أخي، ربنا يكثر من أمثالكم يا أخي، ده أنتوا كده هتنصرون على أمريكا واليهود وكل البشر إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده. الساعة كام دلوقتي؟ خلاص يا جماعة؟ السؤال اللي بعد كده تاني، ده انت ده انا جاي النهارده وفي دماغي اشرح 30-40 سؤال ولا حاجه. ها انتوا عايزين تسمعوا، قول انت بقى. السؤال اللي بعد كده: كم شروط العباده؟ شروط العباده 3. فيه شرط وجود واتنين للقبول. وعلى فكره الشيخ حافظ حكمي رجل واسع الإدراك جدا جدا، يعني يبدع في العلم حقيقة. أي شخص لم يقرأ لحافظ حكم وقرأ لابن تيمية وابن القيم اللي هم أئمة العقيدة، كم شروط العبادة؟ 2 على طول كده، باعتبار إيه؟ شرطي القبول. خدت بالك؟ فالشرط الوجود اللي هو الصدق، صدق العزيمة، ده شرط الوجود. الشرطين بقى اللي هما للقبول الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والاتباع. الإخلاص يعني العمل يكون لله سبحانه وتعالى، الاتباع يعني العمل يكون زي النبي عليه الصلاة والسلام. بتصلي زي حبيبي زي ما النبي يصلي، بتحج ازاي يا أستاذ زي ما النبي يحج صلى الله عليه وسلم، بتتوضى ازاي زي ما النبي يتوضى، كل حاجة زي النبي. ده المتابعة، ده معنى المتابعة. خلاص، كل حاجة، كل عبادة كيفيتها زي كيفية النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. قال ابن تيمية ابن القيم: ما من عمل إلا وينشر له يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. يعني أقوله تاني، يقول ابن القيم بيبين الشرطين التانيين اللي هما شرط القبول، خلاص، وأنا ببدأ بيهم لأن هما الأهم وهما الأكثر شهرة بين العلماء. ما من عمل إلا وينشر له يوم القيامة ديوانا. لما وكيف؟ فالأول اللي هو لما، يعني سؤال عن الإخلاص. حاضر. والثاني سؤال عن المتابعة، يعني هتتسئل كل عمل، أي عمل بتعمله تتسئل فيه السؤالين دول. صلاتك اللي انت بتصليها دي، اللي انت صليتها من شوية دي، ربنا يسألك لماذا كنت تصلي؟ إخلاصا لك يا رب، صادق، خلاص الحمد لله كده عديت. طيب كيف كنت تصلي زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب انت تعلمت ازاي تصلي زي النبي ولا لسه؟ ما لسه، بعد العقيدة نتعلم، مش كده ولا ايه؟ في درس الفقه على طول كده. النهاردة تتعلم ازاي النبي كان بيتوضا صلى الله عليه وسلم. ربنا يعيننا بس كده، يعني الموضوع كبير حقيقة، ربنا يعيننا وإياكم. يعني مش كبير، يعني خليكم لا تجدوه ممتع بإذن الله تعالى إن شاء الله. خلاص يا شباب، لما وكيف؟ يبقى الإخلاص والمتابعة. الإخلاص مفهوم إن الإنسان حينما ينوي بالعمل يكون توجه هذا العمل لله سبحانه وتعالى لا رياء، والرياء من الرؤية، أن يعمل المرء العمل ليراه الناس، ولا سمعة، والسمعة من التسميع، إن الإنسان يعمل العمل ويحب إن الناس يتناقلوه عشان يسمعوا به، لا رياء ولا سمعة. خلاص، يبقى العمل خالص لله صح. ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص. طيب نيجي بقى نقف مع الحاجات دي، معنى الإخلاص، معنى الصدق، صدق العزيمة. السؤال اللي بعده على طول هو إيه؟ قال هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد. الكلمة بذل الجهد مرادف للأمله، ترك الكسل يعني تبذل جهدك كده في أن يصدق قوله بفعله. يعني أنت مش كلام، دايما الإنسان البكاش الكذاب اللي مش صادق يتكلم ولا يعمل. أنت يبقى صادق لما يتكلم، لما يعمل بما يتكلم به في اللحظة دي يبقى صادق، ده بعد الصدق. خلاص. والدليل عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى ترك الكسل وبذل الجهد في أن يصدق قولك فعلك. في بعد تاني في الصدق هو ايه؟ هو الديمومة على العمل مهما كانت الصواد عن هذا العمل. خدت بالك؟ يعني مثلا الديمومة على العمل مهما كانت الصواد عن هذا العمل. إنسان دائم على العمل. واحد مثلا نزلت في الشارع تدعو إلى الله، تقابل كده شباب تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، هيقابلك اللي يتريق عليك واللي ياخد كلامك بسخرية واللي يسيبك ويمشي واللي يهزأك واللي يحرقك ونشف دمك، هتقابل ألوان شتى من البشر. صح يا ابني؟ صح. فأنت بقى دلوقتي أنت صادق في الدعوة ولا مش صادق؟ الصادق يا عم كله بذات الله يهون، بس ربنا بس يتقبل، مش مشكلة، يمكن ربنا يرحمنا بالحاجة البسيطة دي، يمكن ربنا يغفر لي بواحد يشتمني شتمة أو يضربني ضربة، حد عارف؟ صح ولا يا شباب؟ زلت أذكر واحد، بس اوعى يكون أساس انتقائك اللي بتدعوهم العيال اللي بيضربوا معايا ولا ايه؟ واحد في مرة رايح، كان في زمان الكلام ده من كام سنة، بيمر على عيال بيلعبوا كورة شباب كده، يقول لهم يا ابني تعالوا صلوا، شاب زيهم يعني مش كبير السن ولا حاجة، فما حدش مع بطل، كل مرة يقول لهم تعالوا صلوا، فالمهم أمسك واحد كده وقال له تعالوا صلوا وبعدين بعد الكورة ارجع العب وهلعب معاك، تاخد بالك؟ فقام أعزك الله ملأ فمه بصاقا وجعله في وجهه، خدت بالك؟ عمل ايه؟ عشان تعرف ان احنا عالم تعبانه قوي الصراحه. عمل ايه؟ كان متوقع يضربه يشتمه يديله لكاميه في وشه يخرب له عينيه يعمل اي حاجه، فده ام يا سلام على قوه قلبه يا اخي، حط ايده كده ومسحها على وشه وابتسم له وقال له جزاك الله خيرا وسابه ومشي. ايه اللي حصل؟ شوف الصدق وثمره الصدق، والله العظيم خطوات جري وراه مش يتاسف، يبكي يبكي بدموع، يبكي ويتاسف، وخدوا معاه للمسجد ولا زالوا اصحاب واخوه، خدت بال حضرتك؟ فشوف انما اللي مش صادق بقى هي مرة مرتين خارجة خارجتين، لا يا عم افتح الله مش عايز، خدت بالك؟ بناقص يا عم الثواب ده لا يجيني منه، نعوضه في ركعتين قيام ليه؟ يعني خدت بالك حضرتك؟ فدلوقتي بس الصدق هو ايه؟ الصدق بقى هو هنا الذي يثبت، مش الدعوة الفردية بس، الدعوة الفردية والدعوة العامة تلاقي مثلا أي مشاكل، مش الدعوة بس، أي عبادة بقى، أي عبادة مثلا ايه؟ اخ في قيام الليل صادق في 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 طلبيه لك نفسه يقيم الليل، الصدق ده بيخليه ممكن، والله العظيم رايت اناسا لما يكون عايز يقيم الليل والمساله جاي متاخر وتعبان ما ينامش على السرير، ينام على السجاده وما يحطش مخده تحت راسه، لا يستند الى ذراعه عشان يقلق بسرعه، ينام نص ساعه ساعه ويقوم يقوم الليل. شوف الصدق، الصدق بيخلي الانسان يضحي مهما كانت، انا عايز طريق ربنا مهما كانت الصواب، اتحمل اي حاجه، هو ده الصدق. ده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، المعنى ده لو ما خرجتش النهارده الا بيه يكفيك، الصدق يا رب ارزقنا الصدق. طب الاخلاص يا ده لب الموضوع كله، ده هو كل حاجه الاخلاص. يقول ما معنى إخلاص النية؟ هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى، وده تعريف يحفظ خلاص، عشان الإخلاص ناس كتير بقى عرف يا ابن الإخلاص، إخلاص إيه؟ إخلاص إن أنا أعمل حاجة عشان ربنا، يا ابن عرف الإخلاص، يا ابن ادي تعريف، مش عايز اقول تعريف محترم، واي حاجه تقولها محترمه طبعا، ادي تعريف حلو للاخلاص. هو ده التعريف، تعريف جميل جدا جدا، ها اكرره على سمعك تاني، هو موجود نص كلام الشيخ، نص كلام الشيخ، هو ان يكون مراد العبد بجميع اقواله واعماله الظاهره والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. خلاص كل حاجة تنويها عشان ربنا يرضى عنك. يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى أنت مأمور بالعبادة وأهم حاجة الإخلاص، لأن عبادة بدون إخلاص مش عبادة، تبقى عبادة بس مش عبادة لربنا، عبادة نفس، عبادة هوى، عبادة شيطان، عبادة أشخاص، أي حاجة بقى. يقول الله عز وجل أيضا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ويقول الله عز وجل أيضا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يا رب ارزقنا الإخلاص يا رب. يقول الله عز وجل أيضا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وبكده نقف عند هذا الحد ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. خلاص أريحكم كده خمسة ونختزلهم لثلاثة إن شاء الله.